أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء، وما زالت الأحكام تتتابع في هذه السورة العظيمة. وهنا أنبه إلى قاعدة مهمة ومسألة ينبغي لكل متدبر للقرآن ولكل مهتم بتفسيره أن يتأملها، وهي أن السورة الواحدة من القرآن قد تذكر الحكم في أول السورة، ثم أيضا تزيده بيانا ووضوحا أو تضيف إليه حكما آخر في وسط السورة أو في آخره، وقد يجتمع الحال في مواضع متفرقة من السورة الواحدة. وأنتم ترون هذه الآيات التي تتحدث عن اليتامى، أين ذكرتها السورة؟ في أولها، في الآية الثالثة، في الآية الثالثة، يعني في بداية السورة جاءت الأحكام في ذكر مسألة اليتامى، مسألة اليتامى ومسألة أيضا اليتيمة، ثم زادها الله عز وجل بيانا ووضوحا، وأيضا زادها مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذه القضية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام احترم المرأة وأعطاها قيمتها وقدرها التي خلقها الله عز وجل لها، وانتشلها أيضا مما كانت الجاهلية تمارسه معها، فلقد كانت تحرم من الميراث وتكون هي ميراث، فهي تورث أيضا من جملة المتاع، فهي محرومة من الميراث وتجعل أيضا من ضمن الميراث. ولهذا ربنا جل وعلا قال ويستفتونك في النساء. يستفتونك، الفتية هو الإخبار بالحكم الشرعي دون الإلزام، دون الإلزام به. فالفتوى تختلف عن الحكم القضائي، فالقاضي مجبر وأما المفتي فهو مخبر. ولهذا الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي وبيانه من حيث الوجوب وعدم الوجوب، من حيث التحريم
وغير ذلك من الأحكام الشرعية. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة عن مجموعة من المسائل التي تتعلق باليتيمة، وسبق أننا ذكرنا بأن من الناس من تكون لديه يتيمة ولديها مال، لديها مال ويريد أن يتزوجها، وبعضهم يريد أن يستولي على مالها إذا كانت دميمة ولا يريد الاقتران بها. فالله عز وجل نبه الناس على هذه القضية، وأن الله تعالى يعلم المفسد من المصلح. ويستفتونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتونك في النساء، النساء هنا جنس النساء المعروفات، لكن سياق الآيات يدل على أن المقصود بهن اليتيمات اللاتي يكن في حجر أوليائهن ممن يجوز لهم الزواج بهن. ويسألونك عن الله، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم هذه المسألة، لأن الله تعالى تولى إجابة السؤال وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخبرهم بذلك. لهذا مثلا نجد بعض الأسئلة التي وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأمر من الله بقل، يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، هنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذا يدل على عظمة الإسلام وعلى أنه نظر إلى الضعفاء ونظر إلى الأيتام ونظر إلى اليتيمات. قل الله يفتيكم فيهن، ولهذا المفتي موقع عن الله عز وجل. ولشمس الدين ابن القيم كتاب ماتع عظيم سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهنا عبر عن المفتي بأنه موقع عن الله عز وجل، وتضبط إعلام وأعلام الموقعين عن رب العالمين. فالفتوى شأنها خطير، ولهذا يقول جل وعلا قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب يعني القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، قال في يتامى النساء اللاتي أنتم لكم عليهم ولاية، وليها مثلا، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني مما فرضه الله عز وجل، وترغبون أن تنكحوهن يعني هناك رغبة في نكاحها، لكن يكون هذا على حساب مالها وحرمانها من حقها، فهو يشترط عليها الزواج ليستولي على مالها. ومعلوم بأن من الناس من لديه عدم مراقبة لله جل وعلا، فهو ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وطمع في مال الآخرين، وربما تسلط على هؤلاء الأيتام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحرج حق الضعيفين، وذكر اليتيم، ثم قال وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن. فهنا لو جئنا بالتعبير ترغبون في، لو قلنا بأن ترغبون في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن يختلف المعنى. لهذا مثلا بعض الناس الآن إذا كانت اليتيمة جميلة رغب في نكاحها، وإذا كانت اليتيمة دميمة لم يرغب في نكاحها. ولهذا جاء التعبير هنا من دون ذكر الحرف الذي يدل على المعنى، قال وترغبون أن تنكحوهن، وهو يحتمل المعنيين، معنى الرغبة في النكاح والإقدام على نكاحها لكونها جميلة ذات مال، والرغبة عن نكاحها بالانصراف عنها مع الاستيلاء على مالها. ثم قال والمستضعفين من الولدان، يعني ويفتيكم في المستضعفين من الولدان. ثم قال جل وعلا وأن تقوموا لليتامى بالقسط، بالعدل، يعني أمرهم الله جل وعلا بالقيام على اليتامى بالقسط. وكلمة القسط تحتها يعني معاني كثيرة وأمثلة عديدة في مسألة رعاية الأيتام، سواء القيام عليهم من حيث تربيتهم وتنشئتهم وإصلاحهم، وكذلك إصلاح مالهم، هذا أيضا من العدل في التعامل معهم. ثم أن الله جل وعلا نبه على قضية قد يغفل عنها كثير من القائمين على الأيتام وعلى أموالهم، يغفلون عنها، وهي أن ما يفعلونه من خير فإن الله تعالى كان به عليما. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فكل ما تقوم به من عمل في صيانة مال اليتيم أو في تربية اليتيم فإن الله جل وعلا مطلع عليه، عالم به، ويدخر لك الأجر يوم القيامة، أحصاه الله جل وعلا ونسوه. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر يعني مسألة أخرى، وهي النشوز. ومر معنا بأن النشوز قد يكون من المرأة، وهذه الآية تفيد أن النشوز أيضا قد يكون من الرجل، يكون أيضا من الرجل. ولهذا في الآيات المتقدمة قال جل واللاتي تخافون نشوزهن، وفي هذه الآيات يقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. خافت يقولون بأنها ظهرت أمارات النشوز من الزوج نشوزا أو إعراضا. النشوز هو الترفع عن أداء الحقوق للمرأة، حقوق الفراش وحقوق النفقة وأيضا بقية الحقوق الواجبة، هذا يسمى النشوز، وهو مأخوذ من أرض الناشز يعني مرتفعة. أو إعراضا يعني أعرض عنها كرها لها، فظهرت علامات الكره لامرأته. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فلا إثم عليهما إنهما تراضيا على إسقاط بعض الحقوق. والمرأة التي تسقط بعض الحق لبقائها تحت ظل زوجها امرأة عاقلة، وهي تريد فعلا أن تبقى في حياة مستقرة بدل أن تعيش بلا زوج. ولهذا سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة في السن، فلما ظهرت علامات على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيطلقها ماذا فعلت؟ قامت فوهبت ليلتها لأختها عائشة، فأبقاها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلقها، فتكون زوجته في الجنة. وهذا من تمام عقلها ورجاحة عقلها وفهمها، فهي يعني ضحت بالزائل لأجل الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوجد في دنيا الناس نساء عاقلات، فهي إذا رأت يعني شيئا من زوجها ظهرت بوادر علامات على أنه ممكن أنه يطلقها مثلا، فهي تتنازل عن بعض الحقوق وبعض الواجبات، خاصة النساء اللائي يعني الرجل المعدد، فتجد المرأة الأولى أو المرأة الثانية قد يظهر بعض العلامات على بعض الرجال، فتقوم مثلا تقول يعني أتنازل عن بعض الليالي، أتنازل عن السكنة، أتنازل عن كذا وكذا، رغبة في البقاء مع الزوج. والشواهد على هذا سواء السوابق التاريخية التي سجلتها دواوين السنة وأيضا السير والتاريخ، وكذلك الواقع المعاش عند بعض النساء. ولهذا قال جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير، وهي قاعدة قرآنية عظيمة أن الصلح خير، سواء بين الزوجين أو بين الجارين أو بين الأرحام أو بين الشريكين أو بين الزميلين في العمل أو بين القبيلتين أو بين العائلتين أو بين بقية الأمور، بقية الأجناس البشر الذين يحصل بينهم وبين الآخرين خلاف، الصلح خير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في الصلح ويذهب برجله وبنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وأحضرت الأنفس الشح، وفي هذا التنبيه إلى مسألة، وهي أنه ما ينبغي للإنسان أن يقدم الشح على المصالح الراجحة، فينبه الزوج إلى أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون يعني أنانيا شحيحا، وكذلك ينبه الزوجة ويذكرها بأن بأن تنازلها عن بعض الأشياء هذا ليس في واقع الأمر يعني يحمل مفسدة راجحة، وإنما قد يكون فيه فوات بعض المصالح، لكن المصالح العليا والراجحة هي الموجودة. لهذا تجد خاصة جانب النساء يغلب عليهن الشح في هذا الباب، فيعني لا يكون عندها المبادرة ولا إلى الصلح، ثم بعد ذلك حينما يحصل الفراق تندم الندم الشديد وترغب في العودة ولو ضحت بأكثر مما يعني عرض عليه، وهذا طبعا موجود. ثم قال جل وعلا: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا وتتقوا، الإحسان أن يحسن الإنسان، يحسن إلى الآخرين ويتفضل عليهم مع تقوى الله والمراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى ذكر المعددين من النساء بقضية، وهي قوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما المقصود بالعدل هنا؟ العدل القلبي وليس العدل الواقعي، يعني من حيث النفقة والسكنة والمبيت، هذا بمقدور كل إنسان بمقدوره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من عدم العدل بين الزوجات، لكن هنا المقصود به العدل القلبي الميل. لهذا جاء في المسند وغيره في السنن وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك. والحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن الواقع يصدق ذلك، بمعنى أن ما يمكن أبدا أن الإنسان يسوي في الميل القلبي بين جميع نسائه، وإنما المطالب بأن يسوي في الواقع في المبيت والنفقة والسكنة. ثم قال جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا تميلوا كل الميل، يميل أحدكم إلى امرأة ويترك الأخرى فيذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلق. وهذا من أظلم الظلم، أن الإنسان يمارس هذا مع عدم وجود السبب، ما عنده سبب هكذا، لأن قلبه يميل مع هذه المرأة ذهب يظلم الأخرى، وهذا من الظلم الفاضح الذي حذر الله جل وعلا منه. ثم قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا. في الآية الأولى ماذا قال؟ وإن تحسنوا، وفي الآية الثانية هنا قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والمعنى بأن مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأحوال تقود إلى شيء من الخلاف وشيء من النزاع بين الرجل وبين امرأته، لكن هو مطالب بأن يصلح وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وهذا بيان على أن الحياة الزوجية إذا وصلت إلى طريق مسدود وتعسرت الحلول وانسدت المنافذ رجوع المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فالحمد لله جعل الله جل وعلا المسألة، جعل الله جل وعلا مخرجا وفرجا، وهو الفراق. وإن يتفرقا إما بالطلاق وإما بالخلع وإما بالفسخ وإما بغير ذلك من أنواع الفرقة المذكورة في كتب الفروع. قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا عليما. فالله جل وعلا ختم هذه الآية باسمين من اسمه: واسعا حكيما، فيه إشارة إلى أن من فارق امرأته أو فارقته امرأته أن لا يضيق به الحال، وأن لا يعتقد بأن الدنيا وقفت عند هذا الحد. ولهذا بعض النساء تقول: أنا عندي أولاد، ولذلك تصبر على ضيم الرجل وتصبر على يعني قسوته وسحقه إياها، تقول: أخشى من يضيع الأولاد. الله عز وجل يقول لها: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.